الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماء ومن الأرض ومن ما شاء ربنا من شيء بعد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الأفكار المؤسلمة للعلمانية، حديث حول بعض الآراء والمشاريع والمقالات المعاصرة التي تسعى إلى التوفيق بين الإسلام والعلمانية، وإلى التقريب والمواءمة بين النظام السياسي في الإسلام وبين النظام العلماني. سنتطرق إلى عدد من هذه المقالات وإلى كيفية مقاربتها إلى العلمانية، لكن قبل ذلك، ما هي العلمانية؟ في الكتاب المعاصرة حديث طويل حول تعريف العلمانية والجذر اللغوي لهذه العلمانية، وحول تاريخ نشأتها وتفصيلات كثيرة حول هذا الموضوع، لكن هذه التفصيلات وبطبيعة الحال أن فيها خلافات طويلة لا تؤثر حول أن العلمانية فيها جوهر ومعنى صلب لا يعني يضيع مع هذه التفصيلات. هناك معنى صلب في هذه العلمانية لا يختلف باختلاف هذه التعريفات وهذه التفصيلات، و يعني سواء قلنا العلمانية هي عزل الدين عن الدولة بمعنى حماية الناس والقانون والنظام من إشكالات الدين كما هي في التجربة الغربية، أو قلنا أن العلمانية هي عزل الدين عن الدولة بمعنى حماية الدين نفسه من تغول الدولة واستغلالها وتوظيفها للدين، أو قلنا أن العلمانية هي مقابل وموقف من الدين، أو أنها ليست بالضرورة موقفها من الدين وإنما هي تقصد حفظ الحقوق والوقوف على قدم المساواة بين جميع الأديان. على أي حال كانت هذه التعريفات فإنها لا تؤثر حول المعنى الصلب للعلمانية. هذا المعنى الصلب هو أن العلمانية لديها مشكلة ورفض وعدم قبول بتاتا لأن يفرض على الناس نظام أو قانون بناء على رؤية دينية. فالدين هو علاقة فردية بين العبد وبين ربه، لكنه لا يتحول إلى أن يكون نظاما يفرض على الناس فيمنعهم من شيء أو يلزمهم بشيء. هذا المعنى معنى صلب لا يختلف بتاتا في أي تفسير علماني وفي أي مذهب علماني، وبناء عليه ليس ثم حاجة كبيرة إلى الإغال في التعريفات وفي يعني التفصيلات وأحداث التاريخ ونحوها لأن يقال للناس أنكم لم تفهموا العلمانية، لأن هذه التفصيلات لا تؤثر حول هذا المعنى الصلب، خاصة أن لدى البعض المعاصرين توسع في التعريفات إلى درجة فيها قدر من التسديج والاستغفال لعقول الناس عندما يقولون مثلا إن العلمانية هي عزل الرجال الدين على الحكم، فيوهم الناس وكأن مشكلة العلمانية هي مشكلة مع أشخاص، يعني هؤلاء الأشخاص لأنهم متدينون التدين لا يفرض عليهم أو لا يعطيهم حقا بأن يتولوا مناصب معينة وإنما يتولاها المناصب على حق من الناس، فيوهم الناس أن هذه هي العلمانية، وهذه يعني وهذا إذا كان شخص عالما هو استغفال أو جهل كبير بهذه العلمانية. إذن حديثنا سيكون حول عدد من الأفكار والرؤى التي تسعى إلى إزالة الإشكال هذا الذي جاءت به العلمانية. فالعلمانية تقوم على إبعاد الدين أن يكون نظاما وإلزاما في نظام ودولة، لأنها تقول أن الدين علاقة فردية فلا يفرض على جميع الناس. هناك آراء معاصرة إسلامية تحاول أن تقدم تقاربا بين المفهوم الإسلامي ومفهوم العلماني، بمعنى أنها تزيح هذا الإشكال، إشكالية أن تفرض على الناس نظاما وقانونا مبنيا على الدين. هذه الأسلمة العلمانية يحركها في الحقيقة دافعان. دافع الأول دافع حسن، وهو أن بعض الناس يريد الخير ومحب للدين ويتمنى أن يرى الشريعة ترفرف في أنحاء الأرض، فيرى أن هذه الأسلمة تجعل الإسلام أقرب لنفوس الناس وأيسر للتطبيق فيدفعهم هذا الدافع الحسن. وهناك دافع سيء في هذه الأسلمة عند آخرين، وهو دافع الخداع والتلبيس والمكر، فهو لأنه لا يستطيع أن يجهر بالعلمانية بشكل صريح يضطر أن يقدمها في قوالب شرعية حتى يتجاوز نكير الناس عليه. وبطبيعة الحال أن بعض الناس يحركه الدافع الحسن وبعض الناس يحركه الدافع السيء، فالمنتمي للمرجعية الإسلامية والمعظم للوحي يحرك هذا الدافع الحسن ولو أخطأ الطريق، والعلماني الصلب فإنه يحرك هذا الدافع السيء. والحقيقة أن أسلمة العلمانية أو الأفكار المؤسسة العلمانية تدخل تحت مشروع أوسع منها، وهو مشروع إعادة قراءة التراث وإعادة تقديم التصورات المخالفة للإسلام في قالب لا تبدو فيه مخالفة للإسلام. وهذه ظاهرة شائعة جدا في عصرنا، أن المصادمة الصريحة للإسلام، رفض القطعيات الشرعية مباشرة، ما عاد لها قبول لدى كثير من الناس، بل أصبح ثم نفور كبير منها. وبناء عليه هذا حرك ضرورة أن تعاد هذه المفاهيم وهذه التجاوزات، لا تقدم بطريقة منفرة للناس وإنما تقدم لهم من داخل التراث. فهذه الظاهرة ظاهرة واسعة، إعادة قراءة التراث من تطبيقاتها ونماذجها، يعني أسلمت العلمانية، وكما سبق دخل فيها من لهم قصد حسن ومن لهم قصد سيء. هذه الظاهرة، ظاهرة أسلمت العلمانية، لها جانب إيجابي، وهو جانب إظهار تقديم الشرع وترك الإعلان الصريح في رفضه. وهذا جانب إيجابي، أن كثير من الناس يظهرون احترام الشريعة وكانوا في السابق لا يفعلون هذا حتى لو كانت مقاصدهم سيئة. هذا جانب إيجابي، إظهار احترام الشريعة جانب إيجابي. لكن في المقابل هناك جانب سلبي، وهو جانب التلبيس وتمرير الانحرافات وتشكيك الناس في محكماتهم وهز الثقة بها، أيضا هذا الجانب سلبي. فهذه الظاهرة يتنازعها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. وهذا يطرح سؤالا مشروعا وشهيرا، وهو أيهما أخطر وأشد انحرافا، من يدعو إلى العلمانية الصريحة أم من يسعى إلى الأسلمة والمقاربة والتخفيف الإشكال مع هذه العلمانية؟ في الحقيقة أن الجواب عن هذا السؤال يقوم باستحضار ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول أنه لا يتساوى من يحترم مرجعية الوحي ويستند إلى الشرع بمن يعلن الرفض والعداء والمحادة لله ورسوله. ليس من العدل ولا من الإصاف ولا من العقل ولا من الشرع أن يساوى هذا بهذا. فحتى لو أخطأ الطريق وظل عن الصواب، فإنه لا يتساوى شخص يعلن أنه معظم للوحي ومؤمن بالقرآن ومتبع للسنة لكنه أخطأ فوقع في آراء مخالفة حتى وكانت باطلة، لا يتساوى بتاتا مع شخص يعلن رفض الشرع مباشرة. ولا يمكن أن يقال أن هذا أخف شرا من هذا، فليس من هذا من العدل في شيء. الأمر الثاني أيضا، ليس من العدل أن يتساوى ويجعل من أخطأ في الحكم تأولا ممن أخطأ فيه إعراضا وعنادا. فكون الشخص يقع في التلفيق مع العلمانية أو يدعو للعلمانية وهو يتأول هذا ويظنه من الشرع، حتى لو أخطأناه وغلطناه وضللناه، لا يتساوى مع الشخص الذي يتبناها إعراضا وعنادا ولا يلتفت ولا يرفع بالشريعة رأسا، فلا يتساوى هذا بهذا. أيضا الأمر الثالث، أن وقوع هذه الظاهرة في أسلمة العلمانية وموافقتهم للعلمانيين في النظام السياسي أو في كثير من النظام السياسي، لا يعني لا يلغي ولا يجب ولا ينبغي أن يزيل عن أذهاننا أنهم في الجانب السلوكي وفي تعظيم الشعائر وفي احترام الأحكام هم أحسن كثيرا من هؤلاء. وهذا بطبيعة الحال، أن الشخص الذي ينتمي إلى الكتاب والسنة ويعلن الانتماء لهما واحترام أحكامهما ولو غلط، فإنه أحسن حالا في تدينه وفي تعظيمه للشعائر من المعاندين والمحدين. إذن هذا اللقاء وهذه المحاضرة نقد لهذه الظاهرة وبيان لخطئها أو غلطها ومشابهتها للعلمانية في كثير من مطروحاتها، لكن ليس من العدل أن يتساوى هذا بهذا، ولا أن نقول هذا أخطر من هذا بتاتا. لا يتساوى من آمن بالشرع مرجعا ممن أعرض عنه، ولا من وقع تأولا بمن يقع إعراضا، ولا من يعني استمسك بما بأحكام كثيرة وعنده تعظيم للدين، تعظيم للدين ولشعائره، من المعرض المستخف والمستهتر. بعد ذلك ننتقل إلى إثارة قضية مهمة، وهي من الدوافع المؤثرة والمحركة لظاهرة أسلمة العلمانية، وهي الواقع الذي يتعسر معه تطبيق الشريعة. في واقعنا المعاصر في كثير من بلاد العالم الإسلامي لا يمكن تطبيق الشريعة، أو يحول بين ذلك عوائق كثيرة. هذا الواقع أن الشخص لا يمكن أن يطبق الشريعة، لكنه يستطيع أحيانا أن يطبق بعض أحكام الشريعة أو يخفف بعض الشر، أحدث عند بعض الناس لبسا، فأصبح لأنه في واقع لا يستطيع أن يطبق الشريعة، فقد يكون أحيانا النظام العلماني خير له من نظام آخر، أو يجد في هذا النظام حرية للدعوة وحرية لنشر الخير يتحقق بها مصالح كثيرة. فهو في واقع معين، ضرورة معينة لا يمكن فيها تحكيم الشريعة، فيجتهد في هذا الواقع. الإشكال ليس هنا، الإشكال ليس أنه يجتهد في هذا الواقع بقدر المستطاع فيحقق ما أمكنه ويسقط عنه المعجوز عنه. الإشكالية أنه يحول هذا الواقع الذي عجز عنه إلى هو الأصل. فهو في واقع تكون العلمانية فيه هي المتاح أو هي الأفضل من غيره، فيبدأ يرجع إلى أصول الشريعة ويغيرها حتى تكون موافقة للواقع. هذا من أعظم المداخل التي سببت يعني رواج أفكار الأسلمة لدى كثير من الناس. فهو يقدم رؤية لما تخبره أن هذه الرؤية تخالف الكتاب والسنة، يقول لك ماذا أفعل؟ أعطني حل آخر، ما هو الخيار؟ فيكون إشكالية الواقع عنده هي التي حركت تغيير الأصل عنده، بينما العقل والصواب والشرع أنه يجتهد في واقعه بقدر المستطاع بقدر الإمكان، لكن لا يجعل الضرورة هي الأصل. فقد يضطر الإنسان في زمان معين أن يفعل حراما أو يترك واجبا، لكن لا يقول أن ترك الواجب وفعل حرام هو من الشرع دائما، وإنما يميز بين الأحوال. ولأجل ذلك الاجتهاد إخواني وأخواتي الأكارم، الاجتهاد في الواقع يحتمل مجالا واسعا. يعني الشخص عندما يكون في بيئة أو زمان أو مكان لا يستطيع فيه أن يحكم الشريعة، يكون مضطرا بين خيارين كلاهما سيء ومخالف الشريعة، لكن يختار الأخف ضررا، فإنه هناك مجال اجتهاد واسع في الشريعة. حتى لو غلط الإنسان، الغلط فيه أهون لأنه غلط في التطبيقات في الفروع، لكن لا يجعل هذا الضرورة يحولها إلى الأصل. إشكالية كثير من الناس أنهم يتحدثون عن الضرورة الواقعية فيغيرون التصورات. لا هم الذين أصلحوا الواقع، ولا هم الذين حافظوا تصوراتهم الشرعية. فتصورات الشرعية حول تحكيم الشريعة ونبذ العلمانية وحاكمية الله ورسوله بدأت تتخلخل، وفي نفس الوقت لم يصح واقعه، بينما لو كان من العقل والإدراك أن يجتهد في واقعه دون أن يعني يغير ويؤثر على تصوراته السابقة. فلو أن إنسانا مثلا اضطر أن يشرب الخمر لعلاج أو لضرورة، فإنه يمكن أن يشرب خمر لهذا، لكن لا يجعل هذه الضرورة تبيح له أن يقول أصل الخمر أصلا حلال، أو أن الخمر مختلف فيه، أو أن الخمر ليس محرما قطعيا، فيبدأ يغير أصول الأحكام بناء على إشكال في الواقع. يعني هذه حقيقة مدخل مركزي أساسي يجب أن نذكره في بداية هذا اللقاء، لأنه مسبب كبير وأساسي لهذه الظاهرة. نعيد تلخيصها في سطرين: نحافظ على الأصول الشرعية، وفي نفس الوقت نجتهد في واقعنا المعاصر بحسب القدرة والإمكان وبحسب المصالح المفاسد. لا نلغي هذا الواقع ومتغيراته، لكن لا نجعل المتغيرات تغير لنا الأصول وإنما لكل واقعة مجالها. إذن هذه الأفكار المؤسلمة هي حقيقتها تقدم العلمانية بقالب يبدو في صورة تتفق مع الإسلام أو لا يبدو فيها مصادمة صريحة مع الإسلام، سواء قدمت العلمانية بشكلها الكامل أو قدمت كثيرا منها أو أكثرها. هذه هي هو المقصود بالمقولات المؤسسة أو المؤسلمة للعلمانية. تتفق جميع هذه الأفكار التي سنعرضها الآن على أنها تحقق المقصود العلماني، والمقصود العلماني كما سبق المعنى الصلب هو نزع الإلزام الديني، أن الأحكام الدينية تبقى علاقة بين العبد وبين ربه. لدينا عدة أفكار مؤسلمة للعلمانية. هذه الأفكار حقيقتها أنها ستقدم العلمانية بصورة لا تبدو معارضة للإسلام. ما هو الذي في العلمانية ستقدمه هذه الأفكار بحيث لا يعارض الإسلام؟ هو المعنى الصلب الذي ذكرناه، وهو معنى أن لا يلزم أحد بحكم ديني، ليس هناك فرض ولا منع بناء على حكم ديني. المنع والفرض يكون بناء على أحكام دنيوية، أما الدين فهو علاقة بين العبد وبين ربه، لكن تحرم الفواحش كاختيار شخصي، لكن لا تفرض على الناس منع الفواحش أو منع الخمور أو غيرها بناء على رؤية دينية. هذا المعنى الصلب ترفضه العلمانية. هذه المقولات المؤسلمة تحاول إزالة هذا الإشكال أو أكثره بحيث توفق بين العلمانية وما تخشى من العلمانية وبين الإسلام. عندنا في الواقع المعاصر مقولات كثيرة، باستقراء عدد كبير منها نستطيع أن نقول أن هناك سبع مقولات مركزية أساسية هي من مقولات المؤسلمة للعلمانية. كل مقولة تقدم تصورا شرعيا يزيل إشكالية العلمانية، وتبدو هذه العلمانية لا تخالف الشريعة. سنأخذها مقولة مقولة ونناقشها ونذكر المنزع المتأثر بالعلمانية في كل هذه في كل مقولة منها. الفكرة المركزية الأولى والفكرة المؤسلمة الأولى هي فكرة الاستناد إلى المبادئ الكلية، الاستناد إلى المبادئ الكلية، وهي أن الشريعة لم تأتي في النظام السياسي وفي نظام حكم الناس إلا بمبادئ كلية عامة كالعدل والرحمة والمساواة والحرية ونحو ذلك. أما تفاصيل الأحكام فالشريعة لم تأتي بأي شيء، إنما جاءت بمبادئ كلية عامة، وكل نظام يجتهد في تحقيق هذه المبادئ. الإشكالية هنا أن بعض الناس قد يعبر بهذا التعبير وهو يقصد معنى حسنا، فهؤلاء لا إشكال لنا معهم، لأن النزاع ليس في المصطلحات، فقد يعبر بعض الناس بهذا التعبير ويقصد معنى صحيحا فلا إشكال فيه. الإشكال في من يعبر عنه وهو يقصد ما يتكلم به. فعندما نقول مبادئ كلية، في الحقيقة أن المبادئ الكلية لابد أن يكون لها فروع مفسرة. فالعدل لابد أن يكون عندك تفصيلات العدل. الرحمة، ما هي تفصيلات الرحمة؟ ما هي تفصيلات المساواة؟ فقد تكون المساواة مساواة شرعية إذا احتكمت إلى فروع الشريعة، وقد تكون المساواة ليبرالية إذا احتكمت إلى فروع الليبرالية، قد تكون اشتراكية إذا احتكمت إلى فروع الاشتراكية. فالمبدأ بدون فروع لا يكفي ولا يكشف عن رؤية واحدة. فلما يعبر فيقول المبادئ الكلية فقط، في الحقيقة هذا يعني أن الشريعة ما جاءت بشيء، لأن كل الحضارات وكل الثقافات وكل الأفكار جاءت بهذه المبادئ. الخلاف بينهما في الفروع المفصلة، الحرية، الشريعة لديها حرية، الليبرالية عندها حرية، الاشتراكية عندها حرية، لكن الفروق بينهما كبيرة لأنه فروق في التفاصيل وفي المرجعية التي تحكم هذا المبدأ. فعندما يقول جاءت الشريعة بمبادئ فقط، فهو في الحقيقة يعني إذا لم يجعل هذه المبادئ محكومة بفروع الشريعة فإننا سنسأل هذه المبادئ من يحكمها. وهنا الإشكال أنه سيجعل الحاكم لهذه المبادئ هي الثقافة القوية المسيطرة، الثقافة الغربية، فتكون العدل وفق المفهوم الليبرالي والحرية وفق المفهوم الليبرالي. فهنا في الحقيقة قدم العلمانية بإشكالها الصلب، لكنه ظن أنه بهذا الكلام إذا قال أنه سيقدم أن الشريعة جاءت من مبادئ كلية كأنه يتكلم من داخل الإسلام، ولم حقيقة بهذه الصورة هي ذات العلمانية لكن جاءت بقالب شرعي. وكما سبق سواء جاء بمقصد حسن أو جاء بمقصد سيء فلا يؤثر المقاصد، لأن نحن نتكلم عن ذات المقولة. إذن هذه الفكرة المؤسلمة الأولى، وهي فكرة الاستناد إلى المبادئ الكلية. الفكرة الثانية فكرة التصرفات النبوية المبنية على المصلحة، التصرفات النبوية المبنية على المصلحة. وهذه الحقيقة فكرة حرفت في الحالة المعاصرة، فدخلت مع إشكاليات النظام السياسي العلماني، لكنها في الأصل هي مبحث فقهي. فدعونا أولا نشرح المعنى الفقهي، ثم نشرح كيف حرفت إلى أن تكون فكرة مؤسلمة للعلمانية. التصرفات النبوية معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتصرف فإنه يتصرف بعدة اعتبارات، فهو عليه الصلاة والسلام مشرع ومفتي للناس، فيعلمهم أحكام الحلال وأحكام الحرام، فيقول هذا حلال وهذا حرام، ويخبرهم بتفاصيل الصلاة والصيام إلى غير ذلك. فهذه التفاصيل هي شرع لجميع الناس لأنها فتية للجميع. لكن في نفس الوضع محمد صلى الله عليه وسلم إمام حاكم، فهو يتصرف باعتباره حاكم للناس، حاكم للأمة، فيقيم الحدود ويحرك الجيوش ويقسم الغنائم. طيب، فلما أقام الحد، هل أقامه عليه الصلاة والسلام باعتباره مفتيا للناس أو باعتباره حاكما؟ أقامه باعتباره حاكم، وبناء عليه فهذه الأحكام يقيمها عموم الناس أم يقيمها الحكام؟ يقيمها الحكام. فلو جاء شخص فقال أنا سأقيم الحد كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على 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 في عدة وقائع، نقول هذا خطأ. فلو قال هذا فعل الرسول، لماذا لا نقتدي بالنبي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام هذا الحد أقامه باعتباره حاكم، فهو من الشريعة، لكن هذه الشريعة لا يقيمها أحد الناس وإنما يقيمها الحكام. كذلك تقسيم الغنائم، فلا يأتي أحد الناس يقسمون الأموال أو يقسمون بيت المال المسلمين، وغيرها من الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم تصرف فيها باعتباره حاكم. أحياناً النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف باعتباره قاضيا، فيأتيه المتخاصمون يختصمون في قضية فيفصل بينهم، فتأتيه مثلا امرأة تشتكي زوجها وتطلب الخلع فيخلعها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقول أحد أنا سأمتلك صلاحية الخلع بين المتخاصمين بين الأزواج؟ نقول لا. فلو قال أريد أن أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هنا باعتباره قاضيا، فهذه الأحكام تتعلق بأحكام القضاة وليس بأحكام عموم الناس. هذه قاعدة فقهية مقاصدية مهمة لفهم كثير من أحكام الشريعة، وهي حاضرة عند كثير من الفقهاء المتقدمين، لكنها عادة تنسب إلى القرافي العالم المالكي الشهير، لأنه هو أكثر من أبرزها ومثل لها وفصلها في كتابه الشهير الإحكام في تمييز الفتاوى الإحكام، أو كتابه الآخر الفروق، فهو بحث فقهي واضح ومحكم لا إشكال فيه. المشكلة جاءت من أين؟ جاءت أن بعض المعاصرين سحب هذه التصرفات فأحدث لها عمليتين جراحيتين. العملية الأولى أنه قال كل أحكام السياسة هي تصرف باعتبار الإمامة، كل أحكام السياسة هي تصرف باعتبار الإمامة، يقول أي حكم سياسي هو تصرف باعتبار الإمامة. هي في الأصل الفقهي بعض التصرفات السياسية هي تصرف باعتبار كون النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة، ليس كل باب السياسة تصرف باعتبار حاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر الصحابة بفتاوى وأحاديث هي من السياق في السياسة، لكن كانت فتوى وتشريع عموم الناس، ما كان باعتباره إماما. لكن العملية الأولى هذه الجراحية جعل كل باب السياسة تصرف باعتبار الإمامة. ثم فعل عملية جراحية أخرى أخطر منها، وهي أنه قال كل التصرفات النبوية مبنية على المصلحة وليست تشريعا لازما. فهو يقول كل التصرفات في السياسة ليست من التشريعات اللازمة، هي بحسب المصلحة. بينما إذا نظرنا في كلام فقهاء هم ما يقولون كل ليست تشريع لازم، إنما يقولون هي متعلقة بالحاكم أو بالقاضي، قد تكون واجبة كإقامة الحدود، قد تكون مباحة كتحريك إدارة الجيوش وإدارة المدن ونحو ذلك، لكن ليست كلها مباحة، قد تكون واجبة مستحبة مباحة لكن متعلقة بالحاكم. هم لا يقولون ليست تشريعا، لكن هم يقولون المختص بها الحاكم، لكن صاحبنا هنا جعلها كلها ليست تشريعا. إذن حصل حدث هنا عمليتان جراحيتان، الأولى جعلت كل أحكام السياسة باعتبار التصرف بالإمامة، ثم نزعت منها التشريع، فأصبح المحصلة النهائية أنه كل جانب السياسة مبني على المصلحة وليس فيه تشريعات لازمة. إذن وصلنا إلى المعنى الصلب الذي تكلمنا عنه، الذي تتمسك به العلمانية، أن لا تأخذ بحكم ديني تفرض به على الناس، تفرضه على الناس. وهذا بالضبط الذي وصلت إليه هذه الفكرة. إذن هذه في الحقيقة الفكرة انطلقت من معنى فقهي، لكن عبثت بهذا المعنى حتى وصلت إلى أسلمت العلمانية بحسب هذه الطريقة. الفكرة الثالثة من الأفكار المؤسمة للعلمانية هي الحديث عن مهمة الدولة. فهو يقول مهمة الدولة هي حفظ الحقوق الفردية أو الدنيوية وليس لها علاقة بالدين. فيقول أن الدولة ليس لها علاقة بخدمة الدين أو حفظ الدين، إنما مهمة الدولة هي حفظ الحقوق. وربما بعضهم يعبر بتعبيرات حتى يبالغ في تبشيع فكرة تحكيم الشريعة، فيقول الدولة ليست مهمتها أن تدخلك الجنة أو تبعدك عن النار، مهمة الدولة هي أن تحفظ الجانب الدنيوي وجانب الحقوق للشخص. وربما حتى يستعطف مشاعر الناس حول هذه القضية، يتحدث عن حاجة الشخص إلى السكن وإلى العمل وإلى أن يحمى من الاعتداء وإلى العداء وحاجته إلى العدالة وغير ذلك. الإشكالية هنا ليست في أن الشخص بحاجة إلى هذه الأمور، لا شك أن حفظ حقوق الشخص الدنيوية وحاجته إلى العدالة وعدم الاعتداء عليه وقائمة طويلة هي من الحقوق الشرعية التي يجب أن تحفظها الدولة، وواجب وهي من الواجبات الشرعية على الدولة التي يجب أن تقوم بها. الإشكالية هو أنه جعل نظام الحكم مقتصرا فقط على هذه الحقوق، ولم يجعل للدين أي قيمة، ويتصور أنه بهذه الطريقة كأنه قدم معنى شرعيا يؤسلم العلمانية، وأنه يقول أنا لست ضد الدين ولا أرفض الدين، وإنما المقصود فقط أنه الدولة لها مجال معين وهذا له مجال معين. والحقيقة أن هذه الفكرة هي نفسها فكرة العلمانية، ولو جاءت بقالب رشيق ومتوافق مع يعني يظن أنه يتوافق مع الإسلام. هذه الفكرة حقيقتها هي تهميش للدين وعدم اعتبار اعتداد به. لا تقبل أصلا هذه الفكرة إلا في مجتمعات لا ترفع بالدين رأسا، المجتمعات المعلمنة التي يعيش الدين في هامشها وليس له أي حضور، نعم تقبل هذا الأمر لأن الدين أساسا هامشي. لكن لا يمكن في مجتمع مسلم يعظم الشريعة ويحتكم إليها أن تقول له مهمة الدولة هي حفظ حقوق الدنيا فقط وليس لها أي مجال للدين، لا يمكن تصور هذا بتاتا. وأظن أن هذه يعني محاولة توفيق بين الإسلام والعلمانية، في الحقيقة هي فكرة هشة وأداتها التأويلية ضعيفة جدا. حقيقة المحزن في هذه الدعوة أنهم يقولون الدولة ليست مسؤولة عن الجانب الأخلاقي والقيمي في الدين في عند الناس، ولذلك لا تهتم بالدين، بينما عمليا الدولة مسؤولة عن قيم وأخلاق، لكنها القيم التي تقرها الليبرالية لا يخالفون فيها. فإذا جاءت الدولة فرضت قيما تمس الحريات والعدالة ونظرة الليبرالية إلى الكون والحياة، فإنهم لا يرون إشكالا في فرض هذه المفاهيم، لأنه يرون هذه المفاهيم فرضها تقوم به الحياة ويحصل به الانسجام الاجتماعي ويحصل به الرفاه، فما ليس عندهم مشكلة في فرض هذه القيم. لكن أن تفرض وتطبق شيئا من أحكام الدين الذي ينتمي إليه جمهور الناس فإن هذا مرفوض، وهو الذي يقولون أن الدولة ليست مهمتها هذا الأمر. إذن هذه الفكرة في الحقيقة يعني من أضعف أفكار المؤسلمة، لأنها في الحقيقة هي نفس الفكرة العلمانية، لكن حاولت أن تلج إلى الفكرة من خلال الحديث عن مهمة الدولة، وأنها الدولة ليس لها علاقة بحفظ جانب الدين، مع أنه في الشرع كثير من أحكام الشريعة متعلقة بالجانب النظام العام الذي سيحفظها هو النظام والحكم، فلا بد أن يقيم أحكام الشريعة. الفكرة المؤسلمة الرابعة بعد ذلك من الأفكار الشائعة والمؤثرة الحاجة إلى الشرعية السياسية، الحاجة إلى الشرعية السياسية. والمقصود بهذا أن هناك حديث عند بعض المعاصرين أن تطبيق الشريعة وأحكام الشريعة ومنع المحرمات التي هي المعنى الصلب في العلمانية، يجب أن نكون مستحضرين هذا المعنى، المعنى الصلب الإلزام بهذه الأحكام، يقولون تحتاج إلى شرعية سياسية، بمعنى أنها هم يقولون نحن نسلم أنها من أحكام الدين لا ننازع في ذلك، لكن حتى تحكم حتى تفرض حتى يلزم بها لابد أن تنال شرعية سياسية، لابد يكون هناك موافقة عليها من جمهور الناس حتى تحكم. وهنا نميز لأن موضوع الشرعية السياسية ملتبس ومجمل، فيجب أن نفصل قليلا فنقول ما المقصود بالشرعية السياسية. إذا كان المقصود بالشرعية السياسية من هو الذي سيحكم الناس، وما هي مؤسسات الدولة، وما هي طرائق الحكم فيها، وأن هذا يحتاج إلى موافقة الناس أو إلى نظام معين حتى ينال الشرعية، فلا إشكال في هذا الكلام. يعني الاعتراض هنا هذا ليس محل اعتراض في حديثنا هنا. الإشكال إذا دخلنا في جانب القوانين والنظم، الأحكام، هل الأحكام بحاجة إلى شرعية؟ أيضا الأحكام المتعلقة بالجوانب الإجرائية والحياتية والمباحة التي تشكل أكثر الأحكام، أيضا لا إشكال في أن يقال أنها تحتاج إلى شرعية سياسية، تحتاج إلى موافقة أو إلى ترتيب معين في النظام حتى تكون يعني شرعية معتبرة. الإشكال في الشريعة نفسها، حكم الشريعة وقطعيات الشريعة، هل هي غير ملزمة وغير معتبرة وليس لها يعني إلزام في الشأن العام إلا إذا حازت على شرعية سياسية أعلى منها؟ فإذا حازت عليه أصبح لها اعتبار واقعي، وإذا لم تحز عليه لم يعد لها اعتبار. هنا الإشكال الكبير مع هذه المقولة، لأن المسلم عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو قد سلم لله ولرسوله ظاهرا وباطنا، سلم له قلبا واعتقادا وعملا وقولا، أنني إذا حرم الله علي أمرا فأني أعتقد تحريمه وألتزم به وأيضا أمنعه في الفضاء العام. ليس الأمر في الشريعة أنني إذا سمعت حكما شرعيا نهاني الله سبحانه وتعالى نهاني ربي عن قربان الفواحش، لا يعني هذا أنني أعتقد فقط حرمة الفواحش، لكن وجود الفواحش في الشأن العام ليس لي علاقة بذلك، لا ولا يتصور هذا. وما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فتحريم الفواحش يعني تحريمها في اعتقادك وتحريمها أيضا في الشأن العام، ليس هناك فقط اعتقاد ذاتي غير مؤثر في الشأن العام. من أين جاء هذا؟ يعني ما هو المنزل العلماني اللي دخل هنا؟ المنزل العلماني أن العلمانية ترى أن الدين علاقة بين العبد وبين ربه. هو يقول الزنا حرام، هذا واجب، الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الصوم واجب، علاقة بينك وبين ربك، لكن ليس لها علاقة بالشأن العام. طيب الشأن العام من الذي له الحكم في العلمانية؟ يقول الحكم له مرجعية أخرى، وبناء عليه إذا جاءت أحكام الشريعة يقول أين شرعيتها. فإذا جاء شخص يقول أين الشرعية، فقد تأثر بالمنزل العلماني. المنزل العلماني هو الذي سحب الشرعية الدينية، ففك العلاقة الفردية بين العلاقة في الشأن العام. بينما المسلم لا يفهم هذا، المسلم لا يفهم أن الله إذا أمرني بأمر فقط الجانب الذي بيني وبين ربي هو الذي ألتزم به، أما ما يتعلق بالشأن العام فإنني لا ألتزم به. هذا المعنى غير متصور في ذهن المسلم، ولذلك يصعب حتى على عموم المسلمين أن يعتقدون، صعب يعتقدون، لأنه لا ينسجم أصلا مع بديهيات دينهم. فإذا جاء أحد فقال أين الشرعية السياسية للأحكام القطعية الشرعية، فهو قد استحضر المعنى العلماني وهو يحاكم الشريعة. تأتي معه مقولة يعني شهيرة، وهي أنه هذا محرم لكن لا يجرم قانونا. يعني هي نفس الفكرة، يقول نعم الزنا حرام، الزكاة واجبة، الحج واجب إلى غير ذلك، لكن ما لها علاقة بالشأن العام، الشأن العام يحتاج إلى حكم آخر، فلا يجعل مجرد التحريم موجب إلى التجريم. وهذا إذا كان قصده أنه في بعض المحرمات ليس عليها عقاب لسبب معين لا إشكال، لكنه يقول أن مجرد التحريم لا يوجب المنع والعقاب، التحريم فقط اعتقاد قلبي. من الذي قال لك أن المحرمات فقط اعتقاد قلبي؟ هي المنزع العلماني الذي فصل الاعتقاد عن الجانب العام وجانب الشأن العام. إذن خلاصة هذه الفكرة، وهي فكرة خطرة ومنتشرة، الموضوع الشرعية السياسية إذا كان مقصود بها شرعية الأفراد المؤسسات فليست في محل بحثنا، إذا كان مقصود بها الأنظمة الحياتية التي لا تمس أحكام الشريعة أيضا ليس محل البحث، إذا كان مقصودها حتى الشريعة نفسها وحتى أحكام الشريعة، فهنا نسأل من الذي يعطي الشريعة هذه الشرعية؟ ولماذا يعني تتصور أن الشريعة فقط اعتقاد قلبي وليس له علاقة بالشأن العام؟ طبعا هنا سيأتي سؤال مشروع وشائع، وهو يقول لكننا لا يمكن أن نطبق الشريعة في وضعنا المعاصر إلا بهذه الطريقة، وهذا طريق شرعي لتطبيق الشريعة. وهنا نؤكد ونرجع الموضوع السابق، إذا كان الشخص يريد تطبيق الشريعة فوجد هذه الطريقة مناسبة فإنه يقول سأتخذها طريقة تطبيق الشريعة، لكن لا يرجع يغير التصورات لأنه يريد تطبيق في جانب معين. فالذي يحصل هنا أن تقرير هذه المفاهيم يعبث بتصورات الناس وتصورات المسلمين وتصورات عوام المسلمين من دون أن يكون له أي ثمرة في الواقع المعاصر. الفكرة المؤسلمة الخامسة، كفالة الشريعة للحريات. كفالة الشريعة للحريات، الانطلاق من أن الشريعة تكفل الحريات. كيف يكون فكرة مؤسلمة للعلمانية؟ إذا كان مقصود الشخص بالحرية هنا هي الحرية بمفهومها الشرعي، بمعنى الحرية التي لا تخالف أحكام الشريعة، فهي عبارة مستقيمة وصحيحة ولا إشكال فيها. فالحرية تخضع إلى مرجعية، لا وجود لحرية مطلقة، ليس هناك في الدنيا حرية مطلقة منزوعة من أي قيود، وإنما الحريات مقيدة بمرجعياتها، قد تتأثر بالليبرالية أو تتأثر بالإسلام أو بغيره. فإذا كان قدم الحرية فعلا بمفهومها الشرعي فهذه يعني عبارة صحيحة، ويحمد لقائلها يحمد قائلها على 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 ذلك، وحتى لو أخطأ في مسألة أو أكثر أو أقل لا إشكال في ذلك، حتى لو أخطأ في بعض التطبيقات لا إشكال، المقصد أنه ملتزم فعلا بأن الحرية تكون وفق الشريعة. الإشكالية تأتي من أن يتبنى بعض الناس الحرية بمفهومها الليبرالي ثم يؤسلمها بقوله جاءت الشريعة بكفالة الحريات، ثم يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة على موضوع الحريات. فهنا إشكال كبير وشائع، وهو من أساليب الأسلمة التي تزيل إشكالية المعنى الصلب الذي تكلمنا عن وجود إلزام بمعنى ديني. وهنا هم يستدلون بأدلة كثيرة، من أشهرها من أشهر هذه الأدلة دليلا. الدليل الأول الاستدلال بقوله تعالى لا إكراها في الدين، لا إكراها في الدين. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى بنص القرآن القطعي قد نفى الإكراه في الدين، وبناء عليه فهموا منه أنه لا يجوز أن تكره أحد، تكره أحدا على حكم محرم تمنعه لأنه محرم، أو تلزمه بحكم شرعي لأنه واجب، فيقول هذا من الإكراه، من الإكراه في الدين. فمشكلة المعنى الصلب الذي تكلمنا عنه في المفهوم العلماني قد زال وزالت إشكاليته من خلال هذا المدخل المؤسلم. لكن في الحقيقة هذا المعنى ليس له علاقة بالآية، وهو معنى باطل قطعا ويقينا، ليس له علاقة بالآية. فالآية ليس مقصود لا إكراه في الدين في الآية أنه لا وجود لأي إلزام في دين الله، ليس هذا هو المقصود قطعا، لأن الشريعة فيها إلزامات، فيها زكاة وعبادات، فيها محرمات، فيها حدود وعقوبات وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. كيف يكون، كيف تنفي الشريعة كل هذه الإلزامات البدهية؟ وإنما المقصود لا إكراه في الدين، لا يكره الكافر على الدين فيكره إكراها أن يدخل في الإسلام. فهذا هو المعنى المنفي عن في الآية، وليس نفي أي إكراه. ولأجل ذلك اتفق العلماء كلهم على هذا المعنى، لا وجود بتاتا لأي عالم يقول لا إكراه في الدين تعني أنه لا وجود لأي إكراه مطلقا، ليس هذا من قول أي أحد. لماذا؟ لأنه لو قال بهذا لهدم الإسلام كله. يعني لو كان هؤلاء الناس يفهمون حقيقة قولهم لأدركوا أن القول بأنه لا إكراه في الدين هو بالضبط لا يستقيم إلا مع الفكرة العلمانية. لا إكراه في الدين بمعنى أن الدين يكون علاقة بين العبد وبين ربه، علاقة فردية ليس فيها أي قضاء ولا إلزام ولا حكم. بالمعنى العلماني نعم تقول لا إكراه في الدين، لكن أنت تنتسب وتستند إلى مرجعية شرعية، كيف تقول لا إكراه في الدين؟ ولأجل ذلك حتى على المعنى العلماني هناك إكراه. ألا يمنعون السرقة ويمنعون القتل ويمنعون العدوان؟ لماذا لا يقال أن هذه كلها مباحة لأنه لا إكراه في الدين؟ إذن هذا المعنى ظاهر أنه ليس له علاقة بالآية. يستدلون أيضا بعموم الآيات المكية التي جاءت بوعيد الكفار أو بإعراض عنهم وليس فيها عقاب، كقوله تعالى لست عليهم بمسيطر إن عليك إلا البلاء. فيقولون هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مبلغ، ليس لا يعاقبهم ولا يقيم عليهم جزاءات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لم يضع ربنا حدا وعقوبة على هذا. فهذا يدل على أن هناك حرية، وهذا من الأدلة الشائعة. ويعني حتى توسع بعض المعاصرين فذكر يعني آيات كثيرة، قال بعضهم 20 أو 40 آية، بل قال بعضهم تجاوز 100 آية. حتى قال بعض المعاصرين أنها من الأصول القطعية في القرآن، أن الشريعة جاءت بالحريات التي ليس فيها منع وفرض بأحكام تمنع الناس من حرياتهم الدينية مطلقا، ويستدلون لهذه الآية. والحقيقة أن هذا غلط واضح. لماذا؟ لأن غاية ما في هذه الآيات هو السكوت عن جزاء من يخالف الشريعة، لكن ليس في الآيات أنه ليس هناك أي أحكام أخرى. غاية ما فيها أن الله سبحانه يقول لست عليهم بمسيطر، لكن هل يجاهدون؟ هل يؤمرون معروف وينهون عن المنكر؟ هذه أحكام أخرى، ليس في الآية نفي لها. فمجرد الاستدلال بهذه الطريقة غلط. حتى تستوعب معي وجه الغلط في هذه الآية، دعني نجرب هذه الطريقة مع آيات أخرى. وهذه طريقة جدلية ممتازة. يعني بعض الناس يقرأ القرآن لكن ليست بطريقة العلماء بالقرآن الذين يعلمون القرآن كل آياته، وإنما ينتقي آيات معينة. لو طبقنا هذه الطريقة في طريقة استدلال بالقرآن على آيات أخرى، سنجد في القرآن هناك آيات تتكلم عن الظلم والعدوان وليس فيها حديث عن أي عقوبة. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ولم يذكر الله لهم أي عقوبة. إذن الظلم في الدنيا ليس له أي جزاء، الظالم يظلم الناس لكن في الدنيا ليس له أي جزاء لأن الله لم يذكر أي جزاء له. في القرآن أيضا ربنا يقول: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس أو يبغون في الأرض بغير حق أولئك لهم عذاب أليم. أيضا الذين يبغون ويظلمون ليس لهم إلا العذاب الأليم في الآخر، أما في الدنيا ليس لهم أي شيء. بل حتى من يعتدي علينا في الحرم، قال تعالى: ولا يجمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. لم يأمرنا ربنا مع من يعتدي على الحرم إلا أن نعدل معه ولا نعتدي. هل يقول عاقل إن الله في القرآن لا يقيم عقوبات على البغي وعلى هذه الجرائم؟ بطبيعة الحال غلط، ولا أحد يقول بهذا. لكن طريقة التفكير هذه الخاطئة لازمها هو هذا. فمجرد سكوت القرآن عن بيان بعض الأحكام لا يعني أن الأحكام منتفية. ويبين لك بطلان هذا التفسير أنه لم يقول به أحد من العلماء بتاتا، أعني لم يأتي في يوم من الأيام أحد من فقهاء الإسلام وعلمائه فقال إن هذه الآيات تدل على عدم إلزام الكفار بأحكام الشريعة، أو أن الحريات في الشريعة مكفولة فلا يمنع مسلم من الإلزام بأحكام الإسلام لأن هذا من الحريات. هذا قول لم يقله أحد خلال قرون متطاولة، لم يخرج هذا القول إلا في عصر الحرب. فتخيل أن هناك عشرات الآيات في القرآن تدل على حكم ولم يقل به أحد قبل. لماذا غاب؟ لأنه لا يتصور. الذي يقول بهذا الكلام يهدم أصولا شرعية من حيث لا يشعر، هو يريد أن يقرر حكما فيهدم أصولا، فما كان موجودا في السابق لأنهم كانوا علماء لا يمكن يقعون في مثل هذه الأخطاء البدهية بخلاف طريقة بعض المعاصرين. إذن المقولة والفكرة الخامسة أن الشريعة كفت الحريات، إذا كان مقصودها الحريات الشرعية فهذه مقولة صحيحة، لكن إشكالية تأتي من أنه يتحدث حتى عن الحرية الليبرالية فيجعل الشريعة كافلة لها، فينزع الإلزام الديني بمؤسلم وبدعوة أسلمة هي أن الشريعة قد كفلت الحريات. الفكرة المؤسلمة السادسة، وهي فكرة يعني شائعة ومؤثرة ولها ارتباط وثيق بالفكرة الخامسة، بل قد نقول هي مكملة ومتممة لها، هي الحرية قبل تحكيم الشريعة. الحرية قبل تحكيم الشريعة، وهذا المعنى إذا كان المقصود به أننا نريد تحكيم الشريعة في زمان أو مكان معين عن طريق نظام، يعني ندخل من خلال الانتخابات والحريات المكفولة إلى أن نطبق الشريعة وبعضها لأنه هو المتاح والممكن، فهذا خارج بحثنا لأن هذا يتعلق بواقع وزمان معين، وهذا يتعلق بجانب القدرة والإمكان والمصالح والمفاسد، وهو بحث فقهي ليس له علاقة ببحثنا في أسلمة العلمانية. الإشكالية هنا ليست إشكالية أن الشخص يتحدث عن واقع يريد الإصلاح فيه، وإنما يضع أصلا في ذهنه أن الشريعة حتى تحكم فإنها يجب أن تكون مسبوقة بهذه الحرية. وهنا الإشكالية، ما هي هذه الحرية التي يجب أن تكون مسبوقة بالشريعة؟ هل هي الحرية الشرعية، الحرية التي يكفلها الإسلام؟ إذا قال نعم، إذن لماذا تأتي قبل الشريعة؟ هي من الشريعة. إذا ليست هذه الحرية، الإشكالية أن الحرية ستكون هي الحرية بمفهومها الإبرالي، فما معنى أن تكون قبل الشريعة؟ فهنا الإشكالية أنها سيكون لها سيادة وسلطة على الشريعة، وسيبدأ يعيد كثير من الأحكام ويفهم كثير من النصوص بناء على هذا الأصل الفاسد الذي دخل عليه. الذين يقولون بهذه الفكرة الحرية قبل تحكيم الشريعة يعتمدون على أمرين. الأمر الأول تحريف مفهوم الحرية، والأمر الثاني ثلاث تصورات خاطئة حول النظام السياسي المعاصر. فهم يحرفون مفهوم الشريعة كما سبق في المقولة الخامسة والفكرة الخامسة، فيقولون الشريعة كفلت الحريات، الحريات بالمفهوم الليبرالي الذي لا يقيد حريات الناس ولا يمنعهم بدافع ديني. فهم يستندون على هذا الأصل، وبناء عليه يقولون الحرية قبل تحكيم الشريعة في الأصل وليس في واقع معين. وعندهم ثلاث تصورات خاطئة. التصور الأول يقول أن الحكم بالشريعة من غير تصويت واختيار للناس هذا من الإكراه في الدين، فيقول حتى تحكم بالشريعة لابد أن تدخلها عن طريق التصويت. لماذا؟ لأنه يريد أن يلفق ويقارب المفهوم الشرعي مع المفهوم العلماني. فهو يقول نحن لا نفرضها ولا نلزم أحد ابتداء، لكن هو الذي اختار، فإذا اختار هو الذي اختار رغب، فيكون الإلزام مبني على رغبته وعلى شرعيته وليس على أصل الدين، أصل الديني. فيحاول أن يوافق بين الشرع والدين وبين إشكالية العلمانية في رفض الإلزام الديني. فيقول لابد من تصويت واختيار وحريات ليبرالية حتى يكون التصويت ليس فيه إكراه. وهنا نطرح سؤالا يعني مشروعا، بعد التصويت هل يزول الإكراه؟ يعني افترضت أنك صوتت على أحكام معينة فأخذت بالتصويت بجواز تطبيقها، لما طبقتها الآن هل زال الإكراه؟ لا زال الإكراه موجودا. ماذا لو أن بعض الناس الذين رفضوا التصويت بأي حق أنك تفرض عليهم رأي الأكثرية ما دام الأمر فيه إكراه؟ أيضا لو أنه صوت ثم تراجع فبأي حق تستمر تكرهه بهذا الحكم؟ فهذا الاستدلال أصلا يحاول يحدث تلفيقا وهو يهدم أصله بالكامل، لأنه لا يقوم على بناء أساسي. ولأجل ذلك هو إكراه فعلا، لكن إكراه بالمفهوم الليبرالي وليس مفهوم الشرعي. فأنك تطبق أحكام الشريعة هذا إكراه، لكن بالمفهوم الليبرالي وليس بالمفهوم الشرعي. إذن التصور الأول خاطئ، هو تصورهم أن حكم الشريعة من غير تصويت إكراه، وتبين أنه غلط لأنه يفسر الإكراه بحسب مفهوم الليبرالي. والأمر الثاني أنه حتى بعد التصويت سيكون فيه إكراه. التصور الثاني أنه يقول لا يمكن حكم الناس من دون إرادتهم، يقول ما يمكن تحكم الناس إلا إذا رادوا أختاروا. ويتبعه تصور ثالث يقول أنه ما يمكن تحكم الناس والبلد كله يرفض الإسلام، كيف تقيم الشريعة في بلد يرفضه الناس كلهم؟ فيجب أن تتيح لهم الحرية وهم يختارون الشريعة أو لا يختارونها، لأنك بدون هذه كيف تفرض عليهم الشريعة؟ وهنا قبل أن نجيب على هذا الإشكال أكرر هذا المعنى لضرورته ومسيس الحاجة إليه، وهو أن الشخص إذا كان يتكلم عن واقع معين، ما حكم التصويت على الشريعة في نظام معين لأجل أن نتوصل من خلال التصويت لتحكيم الشريعة أو تحكيم بعض أحكامها، أو وضع دستور يطبق شيئا من أحكام الشريعة أو هو أخف من الدستور الآخر؟ هذا بحث فقهي، وهو يعني لا إشكال فيه لأنه مبني على اختيار الأرجح والأنفع للشرع وللمسلمين، لا إشكال فيه. فنحن لا نتحدث عن هذه الصورة. إشكاليتنا كما كررنا كثيرا لا تجعل هذه الصورة هي الأصل، لا تأتي تقول أن الشريعة أصلا لا تطبق إلا بهذه الطريقة، وأن أي تطبيق غيرها فهو إكراه. وبناء عليه ترجع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والنصوص والإجماعات وكلها تفسرها تفسيرا يتوافق مع هذا الأمر. إذا قدمنا هذه المقدمة المهمة نقول هذا الكلام الذي يقول لا يمكن حكم الناس إلا بإرادتهم، وأنه لا يمكن تحكم الناس وهم يرفضون الشريعة، غفل عن معلومة بديهية وأساسية في موضوع التصويت. هذه المعلومة هي أنه لا وجود لسيادة مطلقة، ولا وجود لحرية مطلقة، ولا وجود اختيار مطلق. ما في أحد يصوت في نظام يختار ما يشاء وهو الذي يضع ما يشاء والناس يضعون كل شيء في معيشه. لا، التصويت مؤطر بنظام علوي لا تصويت فيه، فأنت تصوت داخل النظام العلوي وهو الذي يسمى بالمبادئ فوق الدستورية أو المبدأ الحاكم. فالتصويت يكون داخل هذا المبدأ، لا يتصور أن أحدا يصوت على أمر يضرب هذا المبدأ. فمثلا هل يمكن التصويت على إزالة مبدأ ليبرالي؟ طبعا لا. هل يمكن التصويت مثلا على إقصاء أقلية دينية أو عرقية أو إبعاد شيء من حقوق المرأة أو حتى بعض تفاصيل القضايا التي تخالف الليبرالية، مثلا منع تعدد الزوجات أو منع زواج القصر في النكاح، هل يمكن التصويت عليها؟ طبعا في كل أكثر الأنظمة كلها يعني لا تسمح بهذا، وفي يعني هناك يعني قواعد أصول لا يمكن تجاوزها، وبعضها قد تختلف الأنظمة فيها، لكن هناك مساحة كبيرة لا يمكن تجاوزها لأنها مبادئ فوق دستورية. هذا التصور يزول الإشكال فيه لما نفهم معلومة أساسية، وهي أنه لا وجود لسيادة مطلقة وحرية مطلقة واختيار مطلق للناس. الناس عندما يختارون فهم يختارون ضمن نظام، ضمن إطار. هناك مبادئ حاكمة، مبادئ فوق دستورية لا يمكن تجاوزها. لا يتصور أن الناس يستطيعون يختارون في كل شيء ما يشاءون مطلقا، لا، إنما يختارون وفق المرجعية. هناك مرجعية حاكمة يختارون وفق هذه المرجعية، وبناء عليه بما أن المرجعية الليبرالية هي المتسيدة في عصرنا، فإنه لا يمكن في التصويت أن يتجاوز هذه المرجعية. لا يمكن مثلا أن يصوت على حرمان الأقلية العرقية أو الدينية من بعض حقوقه، أو يصوت على حقوق المرأة مثلا، بل حتى بعض التفاصيل التي تخالف رؤية الليبرالية للكون والحياة أيضا لا يسمح بالتصويت فيها في كثير من الأنظمة لم يكن كلها، كمثلا تعدد الزوجات الذي يرون أنه فيه عدوان حق المرأة، أو منع زواج القصر في النكاح الذي يرونه اعتداء على حق القاصر. فهذه تفاصيل أيضا لا يسمح بالتصويت فيها لأنها تنافي مفهوم الليبرالية. وخذ من قائمة طويلة جدا تثبت لك أنه لا وجود أصلا لسيادة مطلقة، إنما أنت تصوت ضمن مرجع معين. لماذا لا تأتي هذه الأسئلة مع السيادة الليبرالية؟ لماذا لا يقال لا يمكن أن تفرض على الناس احترام الأقليات واحترام حقوق المرأة وبقية القيم الليبرالية إلا باختيارهم وتصويتهم؟ كيف تفرض على الناس قيم لا يؤمنون بها؟ لا تأتي هذه الأسئلة لأنه التصويت مفروض عليه بهذا النظام فلا يتجاوزه. الإشكال هنا أن المسلم أو بعض المسلمين يقبل بالإطار الليبرالي ويقبل بالمرجعية الليبرالية، فإذا جاءت أحكام الشريعة أصولها وقطعياتها قال لا، لابد من تصويت، وكيف تحكم الناس بدون اختيارهم؟ فنقول هنا في تصور مغلوط أصلا، أنك تتصور أن هناك سيادة مطلقة للناس فلا يمكن الحكم عليهم أو لا يمكن حكم الشريعة إلا من خلالها، وهذا خطأ أصلا، لأنك أنت تقبل بالليبرالية ولا تفكر بقيود بهذه القيود. ولأجل ذلك عاش المسلمون 13 قرنا قبل عهد الاستعمار وهم يحكمون بالإسلام، وما فكر أحد أنه بحاجة إلى تصويت واختيار حتى يحكم بالشريعة، لأنهم ولدوا مسلمين وليسوا بحاجة إلى أن يعني يستشاروا في تحكيم دينه. إذن هذا المعنى مركزي أساسي، لا وجود السيادة مطلقة. عمليا أنت تقبل بالسيادة الليبرالية لكن تتحفظ على السيادة التي تأتي أو تحتكم الأحكام الشريعة. الأمر الثاني أنك في الحقيقة تخضع الناس الليبرالية ثم تقول لا يمكن حكم الناس بدونهم، فأنت تأتي وتطبق على الناس الليبرالية وتقول أعطوا الناس حريات واجعلوا حرية للإسلام وحرية لخصوم الإسلام، حرية تطبيق الشريعة وحرية ضدها، ثم الناس يختارون، فإذا بالإعلام والتصويت والأموال غلب هذه الكفة أصبح الناس يريدون الإسلام، أو غلبت الكفة الأخرى الناس لا يريدون الإسلام. فهذه الحقيقة هذا نظام الليبرالية، وإلا في الأصل في نظام الحكم الإسلامي لا يتصور أصلا أن يقال للناس أنهم يكرهون الإسلام أو يحبونه. فكيف عرفت أنهم يكرهون الإسلام؟ من خلال التصويت. هذا التصويت من أين أتيت به؟ أتيت به من المرجعية الليبرالية. لماذا لا تقيس كراهية الناس للحقوق التي تقرها الليبرالية؟ لا تقيسها. لماذا؟ لأن الليبرالية لا تسمح لك بذلك. إذن هذا المعنى الصلب إخواني وأخواتي الأكارم. مهم استحضاره أن أصحاب هذه الدعوة يقبلون بالقيود الليبرالية لكن يتحفظون عن القيود الشرعية. فإذا قارنت القيود الاعتراضات التي يريدونها لحكم الشريعة بالحكم الليبرالية يزول الإشكال. إذن القول بأن الحرية قبل تحكيم الشريعة، الخلاصة نقول إذا كان الأمر متعلق بواقع معين، إذن الواقع له اجتهاده ومناطاته ومصالحه ومفاسده. إذا كان المقصود أنها وسيلة وسبب كذلك، المشكلة أن يتحول إلى أصل فيجعل الحرية هي الحاكمة للشريعة والمقيدة لها، فنهاية الأمر هو التزم بالمعنى الليبرالي الصلب، المعنى العلماني الصلب، وهو نزع الإلزام الديني لكن بحث له عن أصل شرعي وهو أن الحرية قبل تحكيم الشريعة. وحقيقة الأمر، حقيقة هذا القول، هو يقول سأحكم الشريعة عبر التصويت وعبر رأي الأكثرية، لكنه عمليا لن يحكم الشريعة حتى لو جاءت الأكثرية بتطبيق الشريعة. لماذا؟ لأنه قد أسس نفسه على مفاهيم الحرية الليبرالية، فلاحقا لن يقبل أساسا أن يفرض على الناس حكم بالأكثرية وهو يرى أن هذا الحكم إكراه ومخالف للشريعة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف للقرآن ومخالف للسنة، فلن يرضى بذلك أصلا. فهنا المشكلة، أنه انطلق يؤسم العلمانية ثم لاحقا سيلتزم حتى بالحقيقة العلمانية الكاملة. موضوع الحديث حول السيادة يدفعنا إلى الحديث حول موضوع مهم، وهو العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية. الحرية والشريعة يدعونا إلى الحديث حول العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية، وهذه من أكثر مسائل الجدلية والمشكلة في عصرنا، نظرا للخلاف الكبير حول التصور حول الديمقراطية والخلاف الكبير حول التصور حول الشريعة نفسها. فهناك خلاف، جدل كبير وخلاف هنا وخلاف كبير هنا، فطبيعة الحال أن هذا السؤال الذي يربط المسألة الحكمين سيكون محل جدل كبير. إذا أردنا أن نرصد اتجاهات المعاصرين في العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية، نستطيع أن نقول أن المعاصرين لهم اتجاهان في هذا الأمر، اتجاه في العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية. الاتجاه الأول الذي يرى أن الديمقراطية ملازمة للعلمانية، وبناء عليه فهو لا يرى إمكانية أسلمة الديمقراطية، لأنها يرى أن الديمقراطية هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعلمانية. وهذا الاتجاه يقول به علمانيون ويقول به إسلاميون أيضا. فالعلماني يقول أن الديمقراطية ملازمة للعلمانية بهدف أنه يلزم من يقبل بالديمقراطية أن يقبل بالعلمانية. فهو يقول لا يصح أن تقبلوا بأدوات الديمقراطية وبتداول السلم للسلطة وبنحو ذلك إلا وتقبلون العلمانية نفسها. فهو يحاول إحراج من يقبل الديمقراطية بأن يقبل العلمانية. أما الإسلامي الذي يقول أن الديمقراطية ملازمة للعلمانية، فهو يقول بذلك وبناء عليه هو يرفض الديمقراطية ولا يقبلها لأنها يراها ملازمة للعلمانية. إذن الاتجاه الأول يرى أن الديمقراطية ملازمة للعلمانية، منهم إسلاميون ومنهم علمانيون، والعلماني يقبلها لأجل أن يحرج الإسلاميين، والإسلامي يراها متلازمة فيرفضها. الاتجاه الثاني يقول ليس هناك تلازم بين الديمقراطية والعلمانية، ممكن تطبيق الديمقراطية بدون وقوع في العلمانية. وهؤلاء يعني كيف يتعاملون مع المسائل والأحكام المشكلة في الديمقراطية في علاقتها مع الدين؟ هم على ثلاث تصورات أو على ثلاثة آراء. فالاتجاه الثاني الذي لا يرى سمة تلازم له ثلاث آراء في كيفية التعامل مع المسائل المشكلة. الطريق الأول تأويل كل ما يعارض الشريعة. أي حكم في الديمقراطية يرونه مخالف للشريعة يتأولونه، بمعنى يبحثون له عن مدخل للأسلمة فيكونوا موافقا حتى يكون موافقا للشريعة. ومن ذلك الحريات السابقة، فيقول كل ما في الديمقراطية من حرية حرية تخالف الشريعة يقدمونها بطريقة لا تخالف الشريعة. الاتجاه الثاني لا، لا يتأول أحكام، يقول هناك أحكام محرمة لكن يجيز المشاركة عند الضرورة. فيقول أنا لا أرى أن الديمقراطية ملازمة العلمانية، لكن فيها أشياء تخالف العلمانية، في عفوا فيها أشياء يعني تخالف ممكن تصحيحها، لكن لا أستطيع، سأشارك في باب من باب الضرورة والمصلحة. الاتجاه الثالث يوافق الثاني لكن يرفض المشاركة لأنه لا يرى المصلحة في المشاركة. إذن هناك ثلاثة آراء كلها ترى أنه ما في تلازم بين العلمانية وبين الديمقراطية. أنا هنا لم أدخل في تصويب أي رأيين، المقصد أن نرسم الخارطة لطبيعة الجدل المعاصر. يهمنا هنا الاتجاه الرأي الأول من الاتجاه الثاني، الاتجاه الذي لا يرى التلازم. إذا جاءت الأحكام الشرعية التي تخالف الشريعة فإنه سيعيد تأويلها بما لا يوافق، بما يجعلها غير مخالفة للشريعة، فهو يدخلها من فهو يوظف الأفكار المؤسلمة حتى تبدو غير مخالفة للشريعة. بعد ذلك الفكرة السابعة والتي نختم بها الأفكار المؤسلمة للعلمانية، فكرة الرابطة التعاقدية. الرابطة التعاقدية، تقول هذه الفكرة أن التعاقد المعاصر يقوم على رابطة عقدية مبنية على الشراكة في الأرض والوطن بما يجعل الأحكام متعلقة به، بخلاف الرابطة العقدية القديمة. فهم يقولون سابقا صحيح كان هناك أحكام متعلقة بالمرأة تختلف عن الرجل، وأحكام متعلقة بالكافر تختلف عن المسلم. يقول هذا بسبب أن الرابطة في السابق، رابطة العلاقة بين الناس، هو رابطة الدين، فترتبت عليه عدة أحكام. أما في عصرنا الحاضر فالرابطة أصبحت رابطة وطنية تعاقدية ليس لها علاقة بالدين، وبناء عليه يجب أن تتغير الأحكام لتغير هذه الرابطة. فهو يحاول يقدم مدخل لها، يعني كأن قراءة، كأن اجتهاد فقهي، أن المسألة متعلقة بظرف تاريخي تغير فتتغير الأحكام لتغير الظرف. الجواب عن هذه الإشكالية، حقيقة قولهم بأن الرابطة كانت عقدية لظرف تاريخي، هو أنهم تخلوا عن أحكام الشريعة، أو هو تخلي عن أحكام الشريعة بربطها بحالة تاريخية متغيرة، فجعل الشريعة وكأنها ليست مقصودة ولم يرد الله هذه الأحكام، وإنما هي وقعت فقط في حالة تاريخية معينة. يعني بمثل هذه الطريقة مثلا يمكن أن نقول أن شرب الخمر مثلا ليس محرما، وإنما أن الناس كانوا في وقت العرب يكرهون الخمر وكان يسبب لهم أضرارا وحدثت مصائب بسبب ذلك، فجاء التحريم بناء على هذا الواقع. فإذا تغير الواقع وأصبح الخمر شائعا ولا يسبب أي إشكالات فإنه يكون مباح. وقل مثل ذلك في الفواحش مثلا، يعني تستطيع أن تقدم بهذه الطريقة أي حكم تغيره من جانب إلى جانب بمثل هذه الطريقة التي لا تقوم على أساس علمي. وهذه الطريقة يفعلونها مع كل الأحكام، يعني كل أحكام الشريعة التي لا يرغبون فيها يتخلصون منها من خلال ربطها بحالة تاريخية. فمثلا حد السرقة اللي هو عقوبة على جريمة، عقوبة صارمة على جريمة تستحق، ليس هناك أي إشكال بحد السرقة، لكن لأن الثقافة الغربية لا يروق لها شكل القطع أصبح كثير من الناس في قلبه ألف إشكال وإشكال على هذا الحكم. فأصبحوا يقولون حد السرقة متعلق بواقع تاريخي معين، لم يكن هناك سجون فكان قطع اليد هو أحسن طريقة، لكن إذا تطور الوضع وأصبح فيه سجون لم نعد هناك له حاجة. إذا جاء موضوع وهكذا كل موضوع يعني يبحث له عن أي واقع تاريخي ويغير حكم بناء عليه. بل حتى الصلاة نفسها، فأحد الحداثي أشهر أو أحد أشهر الحداثيين العرب يقول الصلاة نفسها كانت متعلقة بزمن معين، كان العلم فيه ضعيفا والإيمان بالأشباح والخرافات والشياطين شائعا، فكان الناس يخافون فيضطرون إلى أن يصلوا حتى يدفعوا هذا الخوف. لكن مع انتشار العلم ومعرفة سنن الطبيعة ومعرفة تفسير كثير من الأشياء التي كانت تخوف الناس لم يعد هناك حاجة للصلاة. هذا كلامه يعني هذا كلام أحد مشاهيرهم. إذن هي نفس الطريقة، نفس الطريقة محاولة إزاحة أي حكم لا يروق لهم بربطه ب يعني الجانب التاريخي، فجعل الأحكام الشرعية كأنها رابطة تاريخية هو عبث، هو تصوير للأحكام هذه وكأنها لا قيمة لها وليست مقصودة وإنما وقعت عرضا وبلا أي قصد. الجانب المؤسلم أو جانب أو أداة الأسلمة في هذه الفكرة هم أنهم جاءوا بموضوع التغير، ومفهوم التغير في الأصل له اعتبار فقهي، أن الأحكام قد تتغير لتغير الزمان والمكان، فيكون هناك مثلا حكم كان مشروعا في أول الإسلام لمصلحة معينة أو لعرف معين، فإذا تغيرت المصلحة أو تغير العرف يتغير الحكم، أو حصل في عصرنا ضرورة أو حاجة فيتغير الحكم لتغير هذه الضرورة وهذه الحاجة. فحاول يدخل هذه الأداة حتى يشرع لهذه الإسلامية هذه الأسلمة. وحقيقة الأمر أن الشخص كونه يراعي المتغيرات هذا ليس أمرا قبيح أو ليس أمرا سيئا، بل هو أمر جيد. الإشكالية أنه فرق بين أنك تراعي المتغيرات بطريقة فقهية تتأكد هل هناك متغير حقيقي وما الذي تغير بالضبط، ثم ما علاقته بواقعنا وهل هو حاجة أم ضرورة. هناك نظر فقهي دقيق علمي موضوعي مفصل وكلام علمي كبير حول هذا الموضوع، هو يتجاوز كل هذا الأمر، ومجرد نظر كسول بليد يغير كل أحكام الشريعة بربطها بأدنى متغير بلا إثبات ولا حجة ولا برهان. فرق كبير بين هذا المنهج العلمي الموضوعي الدقيق الذي فعلا يرصد أثر التغير في الأحكام، وبين الذي أصلا يجعل الشريعة كلها متغيرة ويربطها كلها بالحالة التاريخية بلا علم ولا يعني بيان. إذن حقيقة هذا الأمر هو نفسه الفكرة العلمانية، لكن جاء بمدخل التغير لمحاولة أسلم لهذه الفكرة، لكنها لم تزل الإشكال العلماني البارز في المعنى الصلب الذي كررناه كثيرا، وهو الإلزام بحكم ديني. في خاتمة هذا اللقاء إخواني وأخواتي الكارم، هناك تأكيد وذكر لأربعة قواعد أساسية يجب العناية بها في التعامل مع هذه الظاهرة. هذه إذن سبعة أفكار مركزية وشائعة مؤسلمة للعلمانية. تسعى هذه الأفكار إلى تقديم دليل أو إطار أو نموذج شرعي وإسلامي يقرب المفهوم الشرعي للعلمانية، ويزيل الإشكال العلماني المتعلق برفض أو عدم قبول أي إلزام أو منع بناء على رؤية دينية. فتسعى هذه الأفكار إلى أنها تخفف هذا الإشكال، إما أن تتفق مع العلمانية بشكل كامل أو تخفف يعني هذا الإشكال. تحدثنا أيضا عن المقاصد المحركة لهذه الظاهرة، وناقشنا تفاصيل هذه الأفكار. نختم بأربعة قواعد مركزية وأساسية يجب العناية بها عند التعامل مع هذه الظاهرة. القاعدة الأولى، ضرورة المحافظة على أصل تحكيم الشريعة وصيانته من أي تحريف. يجب أن يكون أصل تحكيم الشريعة محكما ثابتا قطعيا لا يقبل التحريف أو المساس أو التساهل، لأننا عندما نتحدث تحكيم الشريعة نتحدث عن أحد الأصول المركزية في الإسلام، لا يصح بتاتا أن يسترخص الكلام فيه فيحرف هذا المفهوم أو يتأول لأدنى شبهة أو لشك في دليل أو لأدنى حاجة. فيجب أن تكون العناية بهذا الأصل تليق بمكانة هذا الأصل، فالعناية بهذا الأصل قاعدة مركزية يجب أن لا يتساهل ويتهاون فيها. الأمر الثاني، ضرورة النظر في المتغيرات المعاصرة وفق اجتهاد فقهي معتبر. فالواقع المعاصر فيه متغيرات كبيرة تتطلب النظر هل أين أحكام الشريعة فيها، وما الذي يوافق الشريعة منها وما الذي لا يخالف، وفيها أيضا مصالح ومفاسد يجب اعتبارها، وفيها ضرورات وعدم قدرة وعجز. هذه المتغيرات يجب أن يعني يقوموا لها ويقوموا بها المؤهلون من العلماء والمتخصصون الذين يجتهدون في الموازنة واختيار ما هو أقرب لأحكام الشريعة، وقد يقعون في سبيل ذلك في خطأ كما يحصل في أي اجتهاد آخر. وهذا الاجتهاد ضروري جدا لأنه يحفظ أصل الشريعة، هذا الاجتهاد يحفظ أصل الشريعة. التقصير في هذا الاجتهاد يضر أصل الشريعة، التفريط، كما أن هناك من انحرفوا بسبب الواقع فتبنوا أصول العلمانية، أيضا التفريط في الاجتهاد الشرعي المعتبر الذي تتيحه الشريعة وعدم اعتبار الضرورات والحاجات ونحو ذلك أيضا هو مزلة لانحراف آخر، وأيضا مزلة لانحراف، وأيضا يشجع على الانحراف العلماني. وهذا يدعونا للتأكيد على خطورة أن يكون الحكم في تفاصيل هذه الآراء لعموم الناس أو لغير المتخصصين أو لأنصاف المتعلمين، فيكون لهم الحكم والاجتهاد في هذه القضايا، فيستطيلون أحيانا بالتكفير أو بالتبديع أو بالتضليل في مسائل اجتهادية، فقد يهاب العالم الكلام في بعض الموضوعات يعني صيانة لعرضه من تطاول هؤلاء الناس، وهذا لا شك أنه خطأ كبير. لا يصح أن تتحول القضايا الاجتهادية إلى أصول قطعية ويترك البيان فيه، يترك الاجتهاد المعتبر خشية من استطالة يعني بعض الناس فيه. القاعدة الثالثة ضرورة التمييز في الخلاف بين الخلاف في الأصول الكليات والخلاف في تحقيق المصالح والمفاسد. فالذي يخالف في الأصل فيتبنى العلمانية أو يتبنى فكرة مؤسمة العلمانية هو خلاف مختلف عن من يخالف في تحقيق المصالح والمفاسد، من يقول هذه هي الطريقة الأحسن لتحكيم الشريعة وهذا هو الممكن وهذا يعني المصلحة تغلب تلك المصلحة. الخلاف هنا خلاف في تحقيق المصالح والمفاسد، ليس كله خلاف معتبر، قد يكون خطأ، لكن المقصد أنه خلاف فقهي فيه جانب اجتهادي واسع وفيه خطأ، لكن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في الأصول. فمن الغلط أن يجعل كل خطأ مبني على المصالح والمفاسد أو لتقدير الضرورة ونحوها خطأ في الأصول، وهذا مبني على التقصير في عدم التمييز ودخول بعض الناس غير متخصصين فيجعلون كل خطأ في باب الحكم بالشريعة هو خطأ في الأصول بناء على عدم تمييزه. القاعدة الرابعة الوعي بخطورة التأويل ودوافعه. التأويل المنحرف يدخل على أكثر الأبواب، هذا التأويل خطر، فالوعي به وتنبيه الناس عليه والحذر منه مما يجب العناية به. وبهذه القاعدة الرابعة نختم القواعد الأساسية المهمة التي يجب استحضارها في التعامل مع ظاهرة الأسلمة العلمانية. نحمد الله على العلمية السر وعان، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.